بداية أتقدم إلى المركز الاستراتيجي للدراسات الإسلامية على هذه الدعوة للمشاركة في دورة علم الكلام حول موضوع الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي. والجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي المقصود بها بأدق التعريف المساحة المكانية التي امتدت عليها رقعة دولة الإسلام، دولة الإسلام حينما خضعت الشعوب والممالك إلى دولة الإسلام للعالم الإسلامي. لعله أحياناً جانباً من العالم الإسلامي يمكن أن يكون موجوداً ولكنه لا يخضع إلى الجغرافيا السياسية، لا يخضع إلى الحكومات السياسية، مع أنهم مسلمين كما هو الحال في مثلاً أقصى شرق الأرض الهند والصين وغيرها. كيفية انتشار الإسلام؟ انتشار الإسلام مرتبط بدين سماوي، مرتبط بشخص النبي محمد وبعثته المباركة. والحقيقة أن الهدف من بعثة الأنبياء هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات التفرقة، الجهل، إلى نور التوحيد والوحدة، الإيمان. وهذه هي مهمة الأنبياء، لإثارة دفاء كيف أن الناس في أزمنة مضت ولا زالت إلى اليوم، كيف أن الناس قد اعتان على قلوبهم. يأتي هنا الأنبياء وحتى الحكماء الصلحاء محاولة إثارة العقول حول أنه هذه الأفكار، هذه العقائد، هذه التقاليد غير صحيحة. طيب، ما هو المنهج الذي يستخدمه الأنبياء لتحقيق هذا الهدف وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ الطريق والمنهج هو الطريق الذي أشار إليه وحدده القرآن الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو الطريق القرآني. نعم، نحن سنرى من خلال دراستنا لأحداث السيرة النبوية سنرى طريقا آخر تحدثت عنه الرواية العربية. الرواية العربية تحدثت عن طريق آخر اللي هو الطريق القتالي، الطريق العسكري. وراح نلاحظ أي الطريقين هو الذي يجب على الأنبياء الالتزام به. النبي الأكرم حينما بعث وكلف يمكن القول أنه دعوته لنشر الأفكار التي جاء بها، الأفكار القرآنية، مرت بمراحل متعددة. بس البعض يعتبر المرحلة الأولى، خلينا نسميها مرحلة الإسراء، النبي وخديجة وعلي. تؤكد بعض الروايات أنه لا وجود لشخص على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. هذه المرحلة الأولى، خاصة وأن خديجة وعلي كانوا مع النبي في الغار. المرحلة الثانية اللي خطاها النبي لتبليغ ونشر دعوته هي مرحلة العشيرة: وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرتك لعله قريش، لكن الأقربين هنا تحديداً الرواية التاريخية تحددها بأنها بني هاشم، كما أشار لذلك الطبري في تاريخه وفي تفسيره، في تفسير آية وأنذر عشيرتك الأقربين، بأن المقصود من ذلك هم بنو هاشم تحديداً، حيث أن النبي دعا بنو هاشم وكانوا 40 رجلاً، يزيدون رجل أو ينقصون رجل، ودعاه. الملاحظ من الأحداث اللي دونها الطبري، ذكرها الطبري في تاريخه وتفسيره، أنه المراد من هذا الاجتماع الذي دعا إليه النبي كأنه هناك أمران. الأمر الأول هو الدعوة إلى التوحيد، وهذه الدعوة إلى التوحيد على القيام بهذا الأمر كأنه أدى إلى انقسام البيت الهاشمي إلى قسمين في ذلك اليوم الأول للدعوة. فهناك مؤيد وهناك معارض. المعارض تمثل مجموعة من المعارضين تمثل مثلاً، وآخرين اللي بعدين انعرفوا كنوفل وأبو سفيان بن الحارث وغيرهم، حيث قال أبو لهب خذوا على يد صاحبكم. أما الموقف المؤيد اللي مثله أبو طالب ومن معه حينما قال يا ابن أخي إذا أردت أن تدعو إلى ربك فأعلمنا حتى نخرج معك في السلاح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يظهر أن النبي أراد من هذا الاجتماع أيضا أن يختار من يكون وزيرا له، فيذكر الطبري أن النبي قال أيكم يؤازرني على أن يكون أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي. هنا الرواية تشير إلى أنه لم يجبه إلا علي، وهنا أيضا ثمت إشكال، يعني هل أن الخطاب هذا هو خطاب من النبي إلى جميع الجالسين كل الحضور وجه لهم هذا الخطاب والمجال مفتوح لأي أحد أن يتولى هذا المنصب، منصب نيابة النبي، يعني أي واحد موجه إلى أبي لهب وغير أبي لهب؟ فهنا ثمت إشكالية في ذلك يعني. ثم أن مسألة الإمامة حسب الفكر الإمامي هي ليست من صلاحية النبي، حتى أنه النبي يوجه الكلام ويريد أن يختار أحدهم أو أنه يطلب من عندهم من يؤازره، فلم يجبه إلا الإمام علي عليه السلام. فهنا هذه المرحلة الثانية هي مرحلة العشيرة، وهذه المرحلة في واقع سوف تنفي ما قيل عن أن الدعوة سرية وعلنية، إذ كيف تكون الدعوة سرية والنبي هنا يوجه الخطاب لما يقرب من 40 رجل منهم من كانوا خصوما الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف سرية وهذا العدد من بني هاشم؟ المرحلة الثالثة هي مرحلة، طبعا هنا وأنذر عشيرتك الأقربين، هنا تحديد الأقربين، حددت الآية بالأقربين، الأقربين من قريش، إنما حصل حينما دعا النبي قريش بأسرها، يعني هنا النبي خطأ خطوة أخرى إلى دعوة قريش بأسرها، وإنه كما أشار القرآن لذكر لك ولقومك، فهنا النبي أخذ يدعو قومه في مكة المكرمة. هذه 13 سنة النبي لاقى فيها من صنوف الأذى والعذاب كما هو شأن باقي الأنبياء، وبعد 13 سنة لم يؤمن مع النبي إلا عدد قليل لعلهم 82. في هذه المرحلة أيضا كانت خطوة أخرى للنبي صلى الله عليه وآله، أراد أن ينقل الدعوة الإسلامية ويفتح متنفسا لهذه الدعوة في القارة الأفريقية، لذلك أرسل جعفر بن أبي طالب ومعه عدد من المسلمين الأوائل إلى الحبشة، وهناك في الحبشة بقوا ما يقارب من 15 سنة. نحن مشكلتنا هنا في دراسة موضوع الهجرة إلى الحبشة أن الرواية المتوفرة لدينا الآن هي رواية أحادية، وهي الرواية العربية، ليست لدينا رواية حبشية حول ما الذي حصل للمسلمين على مدى 15 سنة، ما الذي بذله المسلمين، هل قاموا بنشر الإسلام في القارة الأفريقية؟ بعد 15 سنة يعود جعفر معه من المهاجرين إلى المدينة، حيث كان النبي يفتتح مدينة
السلام عليكم أستاذنا، إذا تسمعنا. العفو المايك. العفو أستاذ، من يمكن نسد؟
سيدنا الآن.
العفو أستاذ، الآن يلا رجع الصوت. العفو، كان مقطوع، من يمكن
نعم. أحسنت. المرحلة الأخيرة هي المرحلة الأممية. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي آية أخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يستفيد البعض من هاتين الآيتين أن النبي صلى الله عليه وآله محمد كان نبيا أمميا، لعله على عكس باقي الأنبياء اللي حسب ظاهر القرآن أنه أنبياء قوميون، أنه أرسلنا نوحا إلى قوم. فهنا النبي صلى الله عليه وآله بموجب التكليف الإلهي له بدأ بالمرحلة الرابعة اللي هي المرحلة الأممية، مراسلة ملوك عصره. وهذا لعله الرواية العربية، وأيضا تمت بعض الوثائق. لكن الإشكال هنا اللي يقال بأنها رسائل النبي إلى ملوك عصره، فهذه النصوص يمكن أن نرى أنها لا تطابق المنهج القرآني. المنهج القرآني يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن هذا النص اللي يتحدث أنه أرسل من قبل النبي إلى هرقل، إلى كسرى أبرويز، اللحظة هو خطاب هجومي: أسلم تسلم. هذا خطاب هجومي. طيب، هنا ملك الروم يملك الجانب الغربي بأسره، و كسرى أبرويز يملك الجانب الشرقي، وكلاهما امبراطوريتين عظيمتين، والمقوقس يملك مصر وما بعدها. طيب، ماذا يعني انه تاتيه رساله في سطرين، في سطر ونص، ويقول له من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الفارس او الى هرقل عظيم الروم، اما بعد اسلم تسلم والا فان اثم المجوس عليك. نعم، مهمه النبي تستدعي انه يدعو الاخرين الى دعوته، ولكن الإشكال في هذا النص اللي هو نص استفزازي. إذ كيف يمكن لهرقل أو كسرى أن يتقبل ذلك؟ ما الذي في هذه الرسالة حتى يجعل هرقل أو كسرى يقبل بذلك؟ هنا هذا كلام استفزازي. هل يا ترى هناك مسائل أخرى فيها غير هذا الكلام، فيها أدلة يسترد إليها النبي صلى الله عليه وآله على هرقل، على كسرى، على غيرهما؟ هل هناك أدلة في هذه الرسائل، نصوص غير هذه الرسائل؟ أو لعله من الصعب أنه النبي يكتب وفق ظرف ذلك الزمان، وفق المواد الكتابية في ذلك الزمان، جلود ورقاع، ماذا يكتب يعني؟ تكون الكتابة قليلة في أصدر، فالتفصيل الذي يبديه النبي يكون أمر غير ممكن. إذا ننتقل للنقطة الثانية، يفترض أن الرسول الذي أرسله النبي، يعني الرسل اللي حملوا رسالة النبي، هؤلاء هم المخولون ببيان حقيقة الدعوة الإسلامية. فيا ترى هل هؤلاء الأشخاص ناظروا هذا الرجل اللي جاينا من طرف من أفراد الرسل اللي أرسلهم النبي، هل كان لهم الأهلية لمناظرة رجال الدين المسيحي، رجال الدين الزرادشتي؟ كان لديهم الأهلية لذلك؟ يعني بعض الأشخاص، دحية الكلبي شخصية، الآن لما أريد نكتب عنه بحث لا واقع له كبير نجده في هذه القضية، أنه النبي أرسله ونجده في خيبر انه اصطفى جاريه واخذها وكانت صفيه وبعدين صفيه صارت الى النبي. وايضا نجد روايه ثالثه انه جاءت السيده عائشه الى النبي فكان يجلس الى جواره شخص فقالها من هذا الشخص؟ فقالت هذا دحيه. فقال لا هذا جبرائيل، يعني جبرائيل نزل بصوره دحيه. وهذا لا زال من الاشكالات في الفكر الاسلامي، لماذا ينزل جبرائيل بصوره دحيه؟ من هو دحيه؟ هل هو من المهاجرين الاوائل؟ هل هو من الانصار؟ وحتى لو كان من المهاجرين من الانصار فلماذا ينزل جبرائيل بصوره دحيه تحديدا؟ هل كان دحيه من المعروفين من الصحابه المعروفين بالتفسير بالحديث بالفقه؟ بماذا كان معروف حتى ينزل جبرائيل بصورته ثم يختاره النبي ليكون رسولا الى هرقل؟ حاطب بن ابي بلتعة ارسله النبي الى المقوقس حسب ما تقول الروايه، والمعروف عندنا ان حاطب بن ابي بلتعة ارتكب خطا كبيرا ما ممكن ان يصدر عن احد، لكنه صدر عنه حينما كتب الى قريش بان النبي يريد ان يغزوكم، وهذا خطا كبير جدا، لو كان شخص غير النبي لكان قتل، لكن النبي وهو الرحمه للعالمين عفى عنه وغيره من هؤلاء. فنعم انه النبي خطا الخطوه التي تمثل دعوته، انه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وارسل الى ملوك عصره. طبعا هنا بعض المستشرقين، بعض الكتاب المستشرقين يرى في هذه المراحل الأسرة ثم بعد ذلك العشيرة ثم الأمة ثم الأممية، يرى بأنها تمثل حالة تطورية في فكر محمد، في أحلام محمد، في طموحات محمد. فهو في البداية ما كان يفكر إلا أنه في أن يتزعم بني هاشم بعد أبي طالب، كان هذا حلمه حسب رؤية بعض المستشرقين. بعدين تطورت أن يصير زعيما لمكة، حتى أنه القرشيين المشركين جاءوا إليه وقالوا له ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون ملكا علينا؟ ثم بعد ذلك تطورت طموحاته إلى أن يريد يصير ملكا على العرب، ثم لا أكثر من ذلك يريد أن يكون ملكا عالميا. هكذا أكو قراءة، لأنه هذه التطورات حصلت في حركة النبي التغييرية. والنبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك حينما انتقل إلى مكة، نحن راح سنلاحظ ثم تباين كبير في الرواية العربية، في الرواية العربية وهي تعرض لنا شخصية النبي. فالرواية العربية حينما تتحدث عن النبي في مكة هو غير النبي في المدينة. كيف يعني؟ نحن في مكة نجد النبي نبياً، الأذى، الصبر، تحمل، حتى ينزل علي جبرائيل ويقول له يا محمد إن الله يأمرني بأمرك لأجعلن مكة عاليها سافلها، يقول له لا يا جبرائيل دعني وقومي فإنهم لا يعلمون. هنا نبي الأذى والاستهزاء والسخرية به، وما معروف ماذا فعل به المشركين طوال 13 سنة ولم يحرك نهائيا أي شيء. لكن الغريب لما ننتقل إلى المدينة، هنا الصفة النبوية، الصفة النبوية لاحظها قلما تظهر، وإنما بعد الهجرة إلى المدينة الكتب، كتب السيرة وكتب المغازي وكتب التاريخ تظهر لنا شخصية محمد المقاتل، مقاتل فقط. هنا كأنه صار هناك منهج آخر للنبي، انتهى المنهج الإقناعي يعني؟ طيب هذا المنهج من أين جاء؟ ونعم صريح القرآن يتحدث القرآن عن الجانب العسكري، أذن للذين آمنوا بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير. لكن هل هذا التشريع الجهادي العسكري هو تشريع لنشر الإسلام أم إنه تشريع لحماية بيضة الإسلام للدفاع عن النفس؟ المشكل هنا نحن نجد الرواية العربية في كتب السيرة والتاريخ والمغازي تتحدث لنا في هذه العشر السنوات العشرة من عمر النبي من الدعوة في المدينة المنورة، عشر سنوات قضاها النبي في ما يقرب من 82 غزوة، هكذا يعبر عنها بأنها غزوة. لما نرجع إلى كتب اللغة ماذا نفهم من كلمة غزو؟ الغزو معروف، الغزو عند البدو لأجل السلب والنهب، وهذا كان موجود عند العرب قبل الإسلام فيما يعرف باسم أيام العرب. طيب الآن النبي هل كان منهجه، هل كان ما يريده هدفه هو السلب والنهب ومهاجمة القوافل والقتل والثأر، هل هذا هو منهجه؟ أم أن منهجه هو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن؟ منهجه قائم على أو هدفه قائم على إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو هدفه. هؤلاء الناس يعادونه، يضربونه، يؤذونه، وليس من واجب النبي أن هؤلاء الناس يسلمون، ما له علاقة، هو فقط تكليفه أن هؤلاء الناس يوصل لهم الدعوة، وما عليك إلا البلاغ إن أنت إلا نذير. ولذلك لما في بعض الأحيان ربما هو شوية راح زايد في تكليف نفسه وتأذى أكثر، القرآن يقول له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أنت ما عليك إلا أن تدعو الناس. نوح عليه السلام 950 سنة بعد ذلك شاف بأنه ماكو فائدة السماء، قلت الآن أنت بعد تصير جانبا، والآن إجا دور السماء في معالجة الموقف. فالأنبياء دورهم هكذا، أنه الدعوة يسلم، يسلم ما يسلم، هذا الأمر راجع إلى بعد، ليس مسؤولا عن إسلام هذا أو إسلام ذاك. والآية أيضا صريحة على إكراها في الدين. فهنا لاحظ بأنه بعد الهجرة النبوية الكتب التاريخ السيرة المغازي تستعرض لنا إذا كان في عشر سنوات النبي خاض 82 معركة، إذا نقسمنا على عشر سنوات هاي في كل سنة 8 معارك، نقسمنا على السنة الواحدة إذا كل 40 يوم معركة. طيب هذا نبي أرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أم أنه رجل محارب لغرض السلب والنهب والقتل والغنائم كما تتحدث بذلك الرواية العربية؟ والرواية العربية هنا ذكرت لنا بعض الأمور التي لعلها هي لا تتفق مع شخصية النبي، لا تتفق مع حقيقة النبي، لا تتفق مع هدف النبي. أول المعارك اللي تتحدث عنها هي معركة بدر مثلا، كأن الرواية العربية تقع باللائمة على النبي في هذه الحروب جميعا، لأنه سبب المعركة الأولى بدر هو سبب النبي. كيف يكون سبب النبي؟ لأنه قريش كانت راجعة إلى قافلة راجعة، وفي الطريق أراد النبي أن يسيطر على هذه القافلة ويأخذ الأموال، أموال هذه القافلة. وهذا أمر يعني غريب جدا، أنا أتحدث عن النبي لا أتحدث عن قاطع طريق. النبي ماذا يريد بالأموال؟ يعني يأخذ الأموال، الهدف شنو يأخذ الأموال؟ البعض يجي يفسر أنه النبي يريد يضعف القدرة القتالية إلى قريش وكذا، وشنو عنده عداء مع قريش؟ وبالعكس الآن لو إجبت واستولى على قافلة قريش ماذا ينتظر من قريش؟ سوف تؤمن به؟ يعني يأخذ أموالي وأجي أنا أؤمن به؟ هل هذه هي صورة النبي؟ النبي يأخذ الأموال؟ البعض يفسر يقول لا، هو هذه المسألة من باب رد الاعتداء، أنه المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة هؤلاء قريش سيطرت على أموالهم واستولت عليها، والنبي قال لهم هذه أموالكم في هذه القافلة استرجعوها. وهذا أمر غريب، يعني هل هناك لدينا سجل يقول بكمية اللي تم مصادرته من قبل قريش؟ ماذا صادرت قريش؟ عقارات؟ شنو اللي صادرته قريش؟ شنو اللي تركه المهاجرين حتى صادرته قريش؟ وبعدين هذه القافلة الآن قافلة يقال إن فيها ماكو فرد من قريش إلا ولو فيها نصيب. طيب إذا فعلا قلنا بأن هناك من صدرت أمواله، مثل ما البعض ألقوا باللائمة على عقيل إن عقيل هو اللي صادر حجر بني هاشم، فإن اللي قام بذلك الزعماء، يعني مثلا أبو سفيان، أبو جهل، الزعماء قاموا بذلك. طيب ما هو ذنب باقي الناس؟ ليس كل الناس هي اللي صادرت هذه الأموال، وهذه القافلة فيها أموال جميع الناس. النبي ماذا يريد؟ يريد أن يثير عقول هؤلاء الناس حول إنه نبي أم إنه لا، يريد أن يثيرهم ضده وضد دينه وضد الإسلام. هو بالتالي أدى إلى حسب ما تشير الرواية إلى غضب قريش ووقعت معركة بدر. والواقع أن معركة بدر كان وقوعها بسبب خطأ قام به بعض المسلمين. النبي أرسلهم في سرية استطلاعية لمعرفة حركات العدو، وفقط هاي خلص سرية استطلاعية لجلب المعلومات. هم قاموا بالخطأ أنهم هاجموا قافلة واستولوا على أموالها وقتلوا أحد القرشيين وجاءوا بها إلى النبي، فغضب النبي عليهم ورفض توزيع الأموال بذلك. المهم كانت هذه سبباً لوقوع معركة بدر، وليس إن السبب أن النبي أراد أن يهاجم القافلة، النبي بنفسه أراد أن يهاجم القافلة. الرواية العربية تقريباً في أكثر من مناسبة تحاول تبين أن النبي أراد أن يهاجم، ولكنها لم تذكر مرة واحدة أن النبي أمسك بقافلة. أيضاً من الأخطاء التي نسبت إلى النبي ولعلها أصبحت وكأنها تشريعاً لدى الأجيال اللاحقة فيما بعد، يعني مثلاً ما يقال أن النبي في معركة بدر ردم الآبار حتى لا يستفيد منها المشركين. هذا مخالفة هو لقول النبي نفسه. النبي نفسه يقول الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. النار مصادر الطاقة، فكيف الآن النبي يقوم بهذا العمل؟ هذا العمل هل يتناسب إنسانيا؟ يتناسب مثل ما الآن مصطلح حقوق الإنسان إنه أنا أمنع أن يشربون الماء؟ طيب هذا العمل لم يقم به الإمام علي، والإمام علي تلميذ النبي ولم يقم بذلك، الحسين عليه السلام لم يقم بذلك، فكيف يقوم بذلك النبي ويأتي على أنه هؤلاء المشركين وحتى النبي يضعف من قدرتهم؟ وإحنا نتناسى أننا نتحدث عن النبي، نتحدث عن هدف النبي. النبي يريد أن يخرج هؤلاء من الظلمات إلى النور حتى وإن آذوه. النبي ما عنده رغبة توسعية، يريد يتوسع، هو مكلف بمهمة أنه يجي يبلغ الناس حتى يخرج من الظلمات إلى النور وهكذا. أما ما عدا ذلك هذه ليست من مسؤوليته، ليست من مسؤولية النبي. فنحن هنا بحاجة إلى إعادة قراءة في هذه المرويات في الرواية العربية. بعد من ضمن هذه المرويات أن النبي أمر بقتل اثنين من الأسرى، وهذه مشكلة أيضا. طيب أين حقوق الأسرى؟ الإسلام هو يؤكد على حقوق الأسرى، وإذا النبي نفسه يقتل الأسرى، لماذا قتل الأسرى أو اثنين؟ النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، قتلهم لأنهم، رواية تقول لأنهم كانوا يؤذون النبي. طيب هم فقط هم دول الاثنين يؤذون النبي؟ طيب لما فتح مكة وكل أهل مكة كانت تؤذي النبي، أطلق سراحهم ما قتل أي واحد منهم، إذن كيف النبي يستخدم هذا الأسلوب أنه يقتل أسرى؟ والواقع أن هؤلاء قتل في ساحة المعركة، ولكن فيما بعد لأسباب ما ألقيت باللائمة، لأن الذي تولى قتل هذين هو الإمام علي عليه السلام، فلذلك حمل مسؤولية قتل، ربما لبيان أنهم لم يقتلوا في المعركة وإنما كان أسيرين، ولتشريع بأنه يمكن قتل الأسرى إذا اقتضى الإمام المصلحة بذلك. الإمام أقصد من يتولى الأمور في يومها. إذن هنا نحن بحاجة إلى إعادة قراءة السيرة النبوية، دعوة النبي صلى الله عليه وآله، لا سيما بالاعتماد على ما جاء في النص القرآني، لأن النص القرآني يمثل حركة النبي التغييرية منذ البداية وحتى النهاية. وهذه نقطة. النقطة الأخرى، إحنا نحن في دراستنا للسيرة أحياناً أو بشكل كامل لدراستنا للسيرة، دراستنا هي أحادية المصدر، أحادية الرواية اللي هي الرواية العربية. هذه الرواية التي ظهرت بعد وين؟ بعد ما تغير الموقف. الآن جاء الذين هم أبناء الطلقاء أو الطلقاء أو اللي أسر في معركة بدر مثل العباس بن عبد المطلب، وبعد ذلك قامت الدولة العباسية على أساس وراثة العباس. إذن يجب أن تكتب السيرة بما كان يريده نظام الحكم حتى يتطابق مع رؤية نظام الحكم. حينما أبو جعفر المنصور يطلب من ابن إسحاق صاحب أقدم سيرة أن يكتب السيرة النبوية، ماذا فعل ابن إسحاق؟ حذف اسم العباس من أسرى معركة بدر، حذفه، لأنه أصلاً الدولة العباسية قائمة على أساس وراثة العباس للنبي. النبي لما توفى ترك عم وابن عم، ابن عم علي بن أبي طالب، فالعم هو أولى من ابن العم. إذن النظرية العباسية قائمة على هذا الأساس. طيب فكيف ابن إسحاق يكتب بأن العباس كان يقاتل النبي وقد وقع أسيرا، لذلك حذف اسمه؟ يعني هذا الأثر السياسي، أثر نظام الحكم فيما عاد في كتابة أحداث السيرة، مع أيضا الفهم الخاطئ، الفهم الخاطئ لشخصية النبي صلى الله عليه وآله. هناك فهم خاطئ لشخصية النبي من قبل من روى روايات السيرة. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخرى اللي هي الموقف من القبائل اليهودية، وهذه أيضا بحاجة إلى إعادة قراءة. الروايات الموضوعة اللي جاءتنا بها الرواية العربية، وهذه الرواية لعلها منقولة عن الرواية الإسرائيلية. النبي حينما هاجر إلى المدينة عقد صحيفة المدينة واتفاقية مع اليهود وأنهم يبقون على ديانتهم. القرآن الكريم هنا يبين من هم الذين أرسل لهم، وقل للذين أرسل إليهم، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى ومن عنده كتاب، والأميين، الأميين هم الذين ليس لديهم كتاب سماوي. إذن أنت يا محمد موجه إلى مجموعتين. الإشكالية اللي احنا نواجهها الآن وهي خلو الرواية العربية بشكل كبير من مناقشات وجدالات النبي مع الآخرين. النبي كيف كان يجادل الآخرين؟ احنا ما عندنا إلا أحيانا مقتطفات، يعني كلمة ورد عليها وفقط، هذا مجادلات. احنا الآن نتحدث مثلا عن عام الوفود، عام الوفود، الوفود جاءت وأعلنت تبعيتها للدولة الإسلامية. كيف أعلنت تبعيتها للدولة الإسلامية؟ هكذا صفوان؟ عفوا، القرآن يقول عن هذا العام، يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب كيف الناس دخلت في دين الله أفواجا؟ أليس بناء على منهج الإقناع، أنه هؤلاء اقتنعوا بدعوة النبي؟ لأن القرآن يقول يدخلون في دين الله، يعني القرآن يشهد هنا بأن هؤلاء دخلوا في دين الله أفواجا. طيب كيف دخلوا في دين الله أفواجا؟ أفواجا وليس فرادا، وإنما أفواجا دخلوا في دين الله. إذن هذا يفترض أن النبي بذل جهود في الإقناع. الآية القرآنية تقول وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه معمن. هذا يعني بأن هناك من كان يأتي إلى النبي ويسمع كلام النبي. هنا النبي مكلف بأن يوضح له تعاليم الإسلام. بعد ذلك آمن فبها، لم يؤمن ليس فقط أنه النبي عليه أن يعلمه، لا، عليه أن يبلغه مأمنه، يعني يوفر له الطريق، يسهل له الطريق إلى أن يصل إلى قومه. لماذا؟ لأنه يمكن يطلع من يمن النبي وإذا بواحد اثنين من هؤلاء اللي شوية إيمانهم زايد، هذا كافر هذا مشرك يقتلونه. فهنا النبي مو فقط يقتصر بأن يوجه التعاليم، وإنما أيضا كان يبذل حياة هؤلاء، يساعد في حماية هؤلاء. نعم، النبي صلى الله عليه وآله، نلاحظ إلى نقطة أخرى اللي هي فيما عرف باسم فتح مكة. وفي فتح مكة النبي هنا إشارة إلى موقفه، هو كان لو كان رجل قتال وحرب كانت هذه مناسبة يصف الحساب مع القرشيين، وقد مضى 21 سنة أو 21 سنة على حرب بينه وبينهم كما تشير الرواية، وكانت مناسبة لكي يصف هؤلاء، ولكنه لا، قام بعمل. بهذا العمل النبي أراد أن يوجه رسالة إلى القرشيين، إلى المشركين، بأنه ليس له عندهم شيء، لا يحمل لهم حقدا، موقف سلبي، لا. ولذلك يقف ويقول: من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. هذه رسالة إلى أبو سفيان، يريد يقول له أنا ما عندي موقف معك، والآن ما عندي مشكلة، روح أنت تدخل دارك ما عندك شيء. وإن كان البعض يقول هذه عبقرية عسكرية من النبي، لأن النبي أراد أن يسلب الروح القتالية من أبي سفيان، فأبي سفيان رأى جيوش المسلمين أعداد كبيرة، ما عنده قدرة على مواجهته، فالنبي أعطاه هذا المتنفس يتنفس، بدل ما يروح إلى القتال وربما يقتل، يقول لك خلاص الآن محمد أعطاني الأمان، أنا لماذا؟ فلذلك ذهب أبو سفيان بنفسه ودخل على قريش وقال لهم: لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، فمن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبو سفيان فهو آمن، وأنا أول من سأدخل داري. بهذه الطريقة النبي صلى الله عليه وآله فتحت له مكة، وأهل مكة استغربوا من هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وآله، ودخلت مكة. وأن نعم، هسه هناك أكو روايات تشير إلى أن النبي قال أنه أكو جماعة لو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم، بس هذه رواية، النتيجة قتلهم النبي لم يقتل. طيب كيف يأمر يقول أن وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم، بعدين يجي هذا فلان يتوسط لهذا وكذا ويعفو عنه ويقول لو معلق بأستار الكعبة هذا قتل؟ يعني هو هنا حتى الكعبة كأن النبي ما يريد يعطيها تلك الواسطة لهذا، ولكن بعدين لا، يجي واحد آخر يشفع فيشفع. فالنبي ليس هذا نبي يعني يحمل مثل ما وصفه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم بعد ذلك تشير الرواية إلى وجود جماعة سميت بالمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم من هم هؤلاء؟ المؤلفة قلوبهم أنه جماعة حسب ما تشير الرواية، يعني أعلنوا الإسلام هكذا ظاهرا، والنبي يعلم بما في نفوسهم، فأخذ يعطيهم من أموال الغنائم: تعال يا أبو سفيان تفضل هاي 100 ناقة، وتعال يا حكيم بن حزام هاي 100 ناقة، ويا فلان هاي 100 ناقة. منين؟ من أموال الغنائم. طيب هاي الأموال الغنائم كيف حصل عليها النبي؟ هاي أموال الغنائم شقد؟ 100 ناقة. يعني الغنائم اللي حصل عليها النبي 100 ناقة. هنا مشكلة الغنائم يجب الوقوف عندها، يعني إلى أي مدى يصح ذلك أنه النبي يستولي على أعداد هائلة من هذه الغنائم؟ هذا رجل جاي يقاتل في المعركة، عنده سيف، عنده حصان، نعم هذا جاي بالسيف يريد يقاتل، نعم أنا أقاتله وأخذ سيفه وأخذ حصانه، لكن هو عنده أراضي زراعية وعنده إبل وعنده أغنام، أروح أستولي عليه؟ طيب ما هذه الأموال والإبل عنده أبناء وعنده زوجات وعنده أهل، طيب أنا ماذا أريد؟ هذا يعني أعيد الكلام أنه يجب أن نقف عند الصورة النبوية، يعني هذا لما ينظر أنه النبي يأخذ الإبل مالته 100 من الإبل، ويأخذ الزرع مالته، ويأخذ بناته جواري، يأخذ بناته جواري، وبعد ذلك تريده يقول هذا نبي؟ كيف يمكن أن يكون ذلك؟ ما ممكن أن يكون، يعني النبي هو الذي يعطي لا أن يأخذ، بعد أن يأتي بهذه الأموال على فرض صحتها الغنائم اللي قاتل عليها المسلمين وجاءوا بها غنائم، يأتي النبي يأخذها ويعطيها إلى أبي سفيان وحكيم بن حزام اللي هم 21 سنة يقاتلون النبي، يجي واحد يقول لك إيه نعم القرآن يقول بذلك. يقول وين القرآن يقول؟ القرآن يقول المؤلف قلوبهم. صحيح، أكو آية في سورة التوبة رقم الآية 60، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. فالمؤلف قلوبهم حق، إذا لهم حق وين؟ في الصدقات وليس في الغنائم. هاي الغنائم أموال الجنود، هاي حقوق الجند، يأتي النبي يعطيها إلى من حاربه 21 سنة، والحد الآن هو يعلم بأنه الإيمان لم يدخل إلى قلبه، ومع ذلك يأتي يأخذ هاي الأموال اللي حصل عليها الجند. أعود وأقول على فرض صحتها، على فرض صحة هذه الغنائم، لأن أستبعدها لأنه أضع الشخصية النبوية أولا، وبعد ذلك أنا أتي إلى هذه الروايات وأقيسها على مدى شخصية النبي، هل تتفق مع الشخصية النبوية أو لا تتفق. الشخصية النبوية اللي أصدق مصداق إلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.